نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك الله فيكم
وفيكم. أحسن الله إليكم، نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال الذي أرسلت به إحدى الأخوات المستمعات من دولة الإمارات العربية المتحدة. تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: ما الحكم في رجل تشتكي منه زوجته أنه لا يصلي وقد قامت بترك بيته؟ وجهونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الواجب على هذه المرأة وغيرها ممن لها زوج لا يصلي أن تذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسها، لأن تارك الصلاة كافر، والواجب مناصحته وتذكيره بخطر هذا الجرم العظيم وترغيبه وترهيبه من ترك الصلاة. فإن استقام على دين الله وحافظ على الصلاة فالحمد لله وترجع إليه امرأته، وإن عاند وأبى ألا يصلي فلا يجوز للمرأة الاستمرار معه، فتطلب من المحكمة الشرعية أن يطلقها أو يخالعها لأنه كافر بالله عز وجل. نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: عندنا خالة هداها الله تقوم بذكرنا عند الناس ذكرا سيئا ونحن لا نزورها، فهل يعتبر هذا قطع للرحم، مع العلم بأن بيت خالتي بالقرب من بيتنا وأنا خائفة أن تنقطع الرحم بيننا؟ أفتونا مأجورين ووجهونا بارك الله فيكم.
الجواب يا أختي السائلة: من المعروف في الإسلام أن صلة الرحم واجبة، وأقرب الرحم الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، والخالة أخت الأم من الأقارب ومن الأرحام أيضا التي يجب وصلها، والصلة تكون بالزيارة والسلام والسؤال عن الحال والبشاشة في الوجه والإكرام ومساعدة المحتاج إلى غير ذلك من الصلة. والصلة واجبة ولو قطعها الطرف الآخر أو كان الآخر عنده بعض الأخطاء أو السلبيات، فالصلة واجبة للقريب أو القريبة، وإن يقع في شيء من الأخطاء فالواجب نصيحته وتذكيره لعل الله أن يهديه ويصلح من شأنه. ولا يجوز لك أن تتركي خالتك أو أي واحدة من أقربائك حتى لا تنقطع الصلة، وإن لم يزوروك ويبادلوك بنفس الشعور، فالله سبحانه وتعالى سيعطيك على ما تفعله الأجر والمثوبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد يقول في سؤاله فضيلة الشيخ: هل يجوز لمن أوقف ثمار مزرعته لله وقد أشهد الله على ذلك، هل يجوز له أن يتراجع عن هذا الوقف أم لا؟
الجواب: الوقف لازم ولا يجوز الرجوع فيه، كما دلت على ذلك السنة وعمل الصحابة، فمن أوقف شيئا فقد خرج من ملكه إلى من عينه عليه، وهذا من الأجر الذي يستمر له إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أرسل برسالة وهو من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول فيها: توفي علي ولد أسميته محمد، ورزقني الله ولدا آخر وأسميته محمد كذلك، هل يصح هذا الأمر أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي حفظك الله، لا حرج في تسمية أكثر من ابن باسم واحد، لا سيما إذا مات فيسمي باسمه ولدا آخر، ولكن الأحوال المدنية تمنع تكرار أسماء الأبناء لأن الأب واحد خوفا من اختلاط الأسماء، ولكن بالنسبة لك ليس هناك اختلاط في الأسماء لأن أحدهما قد الله عز وجل أن يبارك لك في هذا الأخير وأن يصلح لنا ولك والله أعلم.
آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ سالم مبروك أرسل برسالة يطلب منكم الإجابة على هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول في سؤاله: عندما يسلم الإمام من صلاة الجنازة هل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط؟
الجواب يا أخي السائل، المشروع أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط ولا يزيد وبركاته، فالسلام من صلاة الجنازة كالسلام من الصلاة المفروضة والنافلة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولحديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه الإمام أحمد ومسلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول في سؤاله: حجيت وفي طواف الوداع شككت أنه قد انتقض وضوئي وأتممت طوافي دون أن أتوضأ، وذلك نظرا للزحام الشديد، فهل علي شيء والحالة هذه أم لا؟
يا أخي إن كان الذي حصل منك مجرد شك وليس يقينا، فالأصل بقاء الطهارة وطوافك صحيح، لأن القاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، وهذا الشك أو لعب الشيطان على المسلمين في عباداتهم وفي غيرها كثير وكثير، فالشك لا يطرح اليقين، فإذا كان المرحلة مرحلة شك فلا تلتفت إلى ما يوحيه إليك الشيطان من علاعبه من أنك فعلت كذا وفعلت كذا، وبالله التوفيق والسداد.
آمين، أحسن الله إليكم. المستمعة أم سعود من البدية تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، علي قضاء 3 أشهر ولا أستطيع أن أقضيها بسبب ظروفي الصحية، فماذا أفعل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كنت لا تستطيعين قضاء تلك الشهور بسبب مرض مستمر لا يرجى برؤه، بسبب مرض مستمر لا يرجى برؤه في العادة، فإن كان عليك أن تتصدقي عن كل يوم بما يساوي 1.5 كيلو من طعام الناس تدفعينه إلى مسكين، وإن كان بسبب مرض يمكن الشفاء منه في المستقبل فإنك تنتظرين حتى تستطيعين إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل من السنة أن أسر بالصلاة الجهرية إذا كنت أصليها لوحدي؟
الجواب: إذا كان الإنسان يصلي منفردا في مكان خال فهو مخير بين الإصرار والجهر، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وأما إن كان الإنسان يصلي بين أناس سواء في المسجد أو في غيره وهم يصلون أو يقرؤون القرآن أو يتعلمون العلم، فالمشروع خفض الصوت حتى لا يكون هناك تشويش أو إيذاء، حتى لا يكون هناك تشويش أو إيذاء لأحد. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. خرجه الإمام أحمد أبو داود وغيرهما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن صحة هذا الدعاء، يقول: ما صحة هذا الدعاء وهو قوله: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. يقول بأنني سمعت أن من يقول هذا الدعاء إذا قاله العبد استغفرت له الملائكة إلى يوم القيامة، فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: هذا الذكر ورد في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف جدا، فلا يجوز اعتقاد هذا الثواب والفضل الذي ورد فيه، لكن هذا التحميد والتمجيد في ذاته معناه صحيح وعظيم، فلا حرج على الإنسان أن يقوله، لكن لا يعتقد كما قلنا ثبوت هذا الأجر فيه، ولا يعتقد أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة أرسلها عبر جوال برنامج، يقول في سؤاله: إذا كنت أعمل في الحج ونويت أداء الحج وأحرمت من مزدلفة، فهل حجي صحيح أم لا؟ وفقكم الله وبارك فيكم وفي علمكم.
الجواب يا أخي: هناك حالان. الحال الأولى أن تكون نويت الحج وأنت تشتغل في المزدلفة ثم ذهبت إلى عرفات ووقفت إلى عرفات ووقفت بها وأكملت بعد ذلك أعمال الحج، فحجك صحيح. الحال الثانية أنك نويت الحج من بلدك ولم تحرم إلا من المزدلفة ثم ذهبت إلى عرفات ووقفت بها وأكملت حجك، فحجك صحيح أيضا، ولكن عليك أن تذبح فدية وتوزعها على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المسح على الجوارب أكرمكم الله بعد الوضوء واجب أم لا؟
المسح على الجوارب رخصة وتيسير من الله لعباده، ومن كان لبسها على طهارة ثم توضأ بعد ذلك فإنه يكفي أن يمسح عليها، ولا يجب عليه أن يخلعها ليغسلها، فالمسح إذن بدل من الغسل فهو واجب إن لم يغسل إليه. والحمد لله على أن هدانا لهذه الشريعة الكاملة السمحة الميسرة، وعلى كل حال فالمسح على الجوارب ليس بواجب ولكنه رخصة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع صلاح من جدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز أو تجوز الصلاة خلف إمام عرف بفساده أم لا؟ بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي: إذا عرف الإمام بالفسق نصح، تنصحونه بأنك كذا وكذا، وليتكون النصيحة سرا بينك وبينه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم ينتصح رفع أمره إلى الجهة المختصة لتغيره أو لتبدلكم عنه، لكن احذروا أن تظلموا الرجل فتقولوا زيادة عما فيه شيئا آخر، فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل برسالة أيضا عبر جوال برنامج يقول فيها: شخص يطلبني بعض المال بتجارة لا تجوز محرمة، هل أسدد المبلغ وهل يعتبر دينا أم لا؟
الجواب: إذا حصل نزاع بين طرفين في حقوق مالية ونحوها وخاصة فيما تسأل عنه، فالمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي لينظر في القضية من جميع أطرافها ثم يحكم فيها بالحكم المبني على الكتاب والسنة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من مكة المكرمة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، زوجتي قامت بأداء مناسك الحج مع أهلها قبل الزواج، وقد طلبت والدتها منهم الذهاب إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة، وذهبت معهم وكانت عليها الدورة الشهرية كرمكم الله، ولكنها ذهبت حياء ولم تخبرهم، وبعد أكثر من 5 سنوات من حجها تزوجت وأخبرتني وهي من أهل مكة، ماذا عليها الآن؟
أولا نصيحة لجميع البنات، أن البنت إذا جاءتها العادة أو الحيض وكانت في مثل هذه المواقف أن تخبر أمها أو تخبر أقرب الناس إليها بما حصل لها، فهذا ليس بعيب، فقد أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضير في ذلك حتى لا تقع في محذور. وأما هذه البنت التي طافت في هذه الحال فعليها أولا الطواف بالبيت والسعي بعده، الآن عليها أن تطوف بالبيت وأن تسعى بعده. ثانيا عليها دم لأن زوجها قد جامعها، لأن في الجهاد في السؤال تزوجت قبل 5 سنوات. ثالثا يجدد عقد نكاحها لأنها تزوجت وهي محرمة. الخلاصة أنها لا زالت محرمة إلى الآن، فعليها الطواف بالبيت والسعي بعده، وعليها دم لأن زوجها قد جامعها، وعليها أن تجدد عقد نكاحها ولأنها تزوجت وهي محرمة، وتجديد العقد أن يؤتى بأبيها أو بأخيها أو أي ولي لها ويقول لك زوجتك وتقول قبلت وانتهت المهمة، طبعا بحضور شاهدين، لأن عقد النكاح لا يجوز للمحرم له ومنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين سين ألف من السودان يقول في سؤال فضيلة الشيخ: إذا عبث الرجل أكرمكم الله بذكره وأحس بتحرك المني دون أن يخرج منه، فما الحكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: المني الذي يوجب القسل هو أن يخرج دفقا بلذة، فإذا تحرك في العضو ولم يخرج فلا يجب عليه حينئذ الغسل، هذا من ناحية الحكم الشرعي. لكن حجز المني عن الخروج فيه ضرر من ناحية الصحة، فينبغي للإنسان مراعاة ذلك. وخروج المني بلا دفق ولا لذة سواء مع البول أو المذي أو مستقلا لا يوجب الغسل، بل يوجب الوضوء وحده وقصد الفرج كذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع الذي رمز لاسمه بميم نون يسأل ويقول: ما اسم أم الزوجة في الشرع؟ مأجورين.
أم الزوجة في الشريعة اسمها أم الزوجة، وأم المرأة قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه: وأمهات نسائكم. لكن بعض الناس يسميها مثلا عمة أو خالة، وهذا أمر راجع إلى الأعراف ولا حرج فيه إن شاء الله، ما لم يلتبس بالعمة أو الخالة الحقيقية، وبالله التوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل فضيلة الشيخ وتستفسر عن استعمال اللاصق لمنع الحمل، هل هذه اللواصق محرمة أم يجوز استعمالها وجزاكم الله خيرا؟
هذه اللواصق تقوم مقام الحبوب أو مقام اللولب في عدم في منع الحمل، ومنع الحمل إن كان لك في ذلك مندوحة شرعية فلا بأس. وصفة الوضوء أو إلقاء الغسل في حالة الجنابة أن تمسحي عليها كما تمسحي على الجبيرة، هذا هو الحكم الشرعي فيها، استعمالا ومحافظة في حال الوضوء أو في حال غسل الجنابة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. المستمعة عهد أرسلت بهذا السؤال، تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: إذا تيممت خوفا من البرد فهل فعلي صحيح أم لا؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الجواب: التيمم خوفا من البرد لا حرج فيه لعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولعموم قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: والقصة في غزوة ذات السلاسل، احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن ارتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا فيه مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ونسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. يمكنكم إرسال رسائل قصيرة على رقم الجوال 0534700، ولمن كان خارج المملكة فيسبق بمفتاحها 00966. رقم الهاتف الجوال مرة أخرى 0534700، أو عبر الفاكس 01-4057557 4057557، أو عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com. في الختام، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.